بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا الطلاب، طلاب الدراسات العليا بقسم التاريخ فرع التاريخ الإسلامي، أهلا بحضراتكم معنا في محاضرة جديدة حول مصادر الحضارة أو مصادر التاريخ والحضارة الإسلامية. كنا قد تحدثنا عن موضوعات عديدة سابقا، وتجاوزنا في الحديث مجموع المصادر التاريخية الحدثية من القرن الخامس الهجري حتى القرن العاشر الهجري، واليوم نتحدث بمشيئة الله مع حضراتكم عن موضوع مهم، وهو أحد مصادر التاريخ والحضارة الإسلامية، ألا وهو كتب الخطط وتواريخ المدن، حيث أن هذا النوع المصدري التاريخي جاء مع بدايات القرن الثالث الهجري، أو برز مع بدايات القرن الثالث الهجري، حيث برزت أيضا مراكز ثقافية عديدة متنافسة على امتداد العالم الإسلامي. وهنا بدأ يزدهر النشاط العلمي والفكري في أقاليم الدولة الإسلامية، سواء في مصر أو في الشام أو في المغرب أو في الأندلس، فضلا عن ذاك الضخم العلمي الذي شهدته أيضا بلاد المشرق الإسلامي. علم التاريخ كان واحد من ميادين المنافسة الثقافية، وهذا التنافس تمثل في تلك النتيجة التي أظهرت لنا التواريخ المحلية التي تتحدث عن تواريخ البلدان وتواريخ المدن التي زاعت وانتشرت على مدى عصور ثقافية إسلامية عديدة. وجدت حاجة عند المجتمع، أو وجدت ضرورة عند المجتمع، وهذه الضرورة كانت ضرورة ثقافية اجتماعية جديدة، هي ذاك أو تلك المنافسة بين المراكز الثقافية في شتى أنحاء دار الإسلام. ومن هنا بدأت تظهر المؤلفات التاريخية التي تهتم بجمع كل ما يتعلق بالمدن الإسلامية. الأمر لم يقتصر على المدن المقدسة في حد ذاتها، مكة والمدينة والقدس، إنما شمل عديد من المدن التي أنشئت في العصر الإسلامي. وبدأت تظهر معنا أو بدأ يظهر معنا هذا النوع المصدري الجديد، ألا وهو خطط المدن وتواريخ العواصم والأمصار. وعرفت هذه المصادر في الحضارة الإسلامية باسم فضائل البلدان، فضائل البلدان أو تاريخها الشعبي، فضائل البلدان بمعنى تاريخ البلدان الشعبي. فظهرت لنا خطط الفسطاط، ظهرت القاهرة، خطط القاهرة لابن عبد الحكم، خطط القضاعي ابن زولاق والأوحدي وابن دقماق، وكما تعلمون والأشهر فيهم فيما بعد هي خطط المقريزي، اللي بيعد هذا الكتاب تطورا نوعيا هاما في ميدان الكتابة التاريخية، سواء على مستوى المعرفة التاريخية أو على مستوى تطور مناهج البحث. لو توقفنا عند كتاب خطط المقريزي، هنلاقيه بيحتوي على معلومات عن أحياء القاهرة والأحياء التي سكن فيها المغاربة بالقاهرة والأسواق التي كانوا يتواجدون فيها، ومن ضمن كتب الخطط أيضا التي ظهرت في هذه الفترة وبعد ذلك، تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن النديم، الفضائل للباهرة في تاريخ مصر والقاهرة، تاريخ مصر وولاتها للكندي، تاريخ أربيل، كلها بنبص بنلاقي كلها تحوي أسماء مدن. تاريخ بغداد، زبدة الحلب من تاريخ حلب، الفضائل للباهرة في تاريخ مصر والقاهرة، تاريخ أربيل، نزهة الأيام في محاسن الشام للبدري، الدر المنتخب في مملكة حلب، كل هذا، زي الأنيس أو زي الأنس الجليل بتاريخ القدس الجليل لمجير الدين، زي ما ظهر في بلاد المغرب جني زهرة الآس في تاريخ مدينة فاس للجزنائي، زي ما ظهر تاريخ مدينة فاس لابن أبي زرع، زي الروض الهتون في أخبار مكناس الزيتون لابن غازي المكناسي، زي تاريخ مدينة سبتة للأنصار السبتي. الأحاطة، لو ذهبنا إلى بلاد الأندلس هنلاقي كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب، وهكذا يتطور هذا النمط الجديد من أنماط الكتابة التاريخية، ونقصد به تاريخ المدن أو خطط المدن. إذن كانت الخطط تجمع ما بين التاريخ، لو احنا تصفحنا الكتاب أو كتب الخطط هذه بنلاقي تحوي أنماط من الكتابة التاريخية عن المدينة المعنية، تجمع بين إذن بين التاريخ، وتجمع بين الطبوغرافيا والسكان والجغرافيا. بتحتوي كتب الخطط عادة على قدر أيضا من المعلومات حول تطور المدينة وتخطيطها، ومين اللي أنشأها، وكيف جاءت عملية التخطيط و المحاولات في مسألة التخطيط واختيار الموقع والموضع وما إلى ذلك. ثم ذلك بعد ذلك نجد ذكرا للأحياء، ونجد ذكرا أيضا للعناصر السكانية، ونجد ذكرا أيضا للمرافق ذات الوظيفة البلدية أو الاجتماعية أو الدينية خلال الفترة التي أنشئت فيها المدينة وما لاحقها من تطورات بعد ذلك. بترد في ثنايا كتب الخطط وتواريخ المدن مؤلفات ومعلومات كثيرة هامة عن شتى جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسياسية والعسكرية، فإذا مصدر مهم من مصادر التاريخ والحضارة الإسلامية كتب أو مصادر الخطط وتواريخ المدن. إذا ما انتقلنا إلى مصدر آخر من المصادر التاريخية المهمة خلال العصر الإسلامي، حنذكر أيضا كتب التراجم والطبقات والوفيات.